أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران نتدارسها من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتدارس معنى الآية 11 من سورة آل عمران، واليوم بقية تفسير الآية 11 والثانية عشر بإذنه تعالى وما بعدها حتى يكتمل وقتنا بإذن الله. كنا نتكلم بالأمس حول قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آية قصيرة ولكن معناها جميل، معناها عظيم. أفادنا المفسر رحمه الله تعالى أن كل آية تصدر بقوله سبحانه وتعالى قل تدل على أن الله أمر رسوله بإبلاغها إلى الكفار. كل القرآن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام به، ولكن إذا قال قل هذا دليل الاهتمام بهذه الآية أو بهذا الأمر الذي يجب أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا كلمة قل تدل على أن الله يعتني بها زيادة، اعتني بها أكثر، ولذلك قال قل للذين كفروا، كما قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وعرفنا فائدة عظيمة يا إخوان، فائدة عظيمة في كل التفسير. أولا، هذه الفائدة قل تدل على العناية بالأمر الذي أمر الله به. فكر فيه، ما هو هذا الأمر؟ هذا أمر مهم، لا بد أن نفكر فيه ونأمر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فائدة أخرى، كل الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن له ثلاث أحوال فقط. الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن له ثلاث أحوال: تارة يكون شاملا له وللأمة بالنص، شاملا للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة بالنص، كما قلنا بالأمس: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا للرسول، فطلقوهن للأمة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ في بداية العدة، أي في بداية العدة، أو قبل العدة، في قبل العدة، يعني بداية العدة حتى لا تطول على المرأة وتعذبها. فطلقوهن لعدتهن، بداية عدتهن. هذا شامل، الخطاب شامل للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته بالنص، لأنه مقترن بهذا الخطاب. تارة يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأكثر فهو الخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له وحكمه يشمل الأمة كلها، يعني أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القسم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، خبرين، من هو الذي يستطيع أن يأتي يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ليس شيء واحد، ليست عقوبة واحدة، وإنما شيئان هما تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية تكلمنا بالأمس حول تفسيرها، لكن ما هي فوائدها؟ ما هي فوائد هذه الآية؟ لأننا اتفقنا يا إخوان أن الذي يقرأ القرآن يفكر ما معنى هذه الآية، ما معنى كلمات هذه الآية، ثم يفكر ما هي الفوائد التي يستفيدها من هذه الآية. الفائدة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفائدة من درسنا هنا يا إخوان أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لكنه أفضل العبيد، الله صفاه برسالته. ما هو الدليل؟ لأن الله يوجه إليه الأوامر، الله يوجه له الأوامر، قل فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن هنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك هو يقول عن نفسه إنما أنا بشر، ليس من الملائكة وليس إله، وإنما لا يملك شيئا إلا ما أعطاه ربه سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر، لأن الله يقول قل فهو عبد، ولذلك نقول في التشهد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أمر آخر من الفوائد أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين، هذا خبر مهم يبينه لهم، وأيضا نحن نبين للكافرين ولكن بالطريقة الحكيمة التي لا تثير الغضب. قد تقول لكافر أنت في جهنم يخاصمك ربما يقاتلك، لكن تقوله بالحكمة وتقوله في محاضراتك وفي كلامك. فالخبر هذا مهم جدا، ولذلك قال الله عز وجل لرسوله قل. فائدة أخرى، كل الفوائد يا إخوان مهمة، كل الفوائد التي نأخذها من الآية مهمة. تقوية المؤمنين، حيث يقال لأعدائنا الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم. إذا قلنا للكافرين إنكم ستغلبون، هذا يقوي قلوب المؤمنين ولا؟ نعم، ينشط المؤمنين وينتظرون هذا الخبر السار، متى يغلب هؤلاء الكفار. ولذلك المؤمنون كانوا ينتظرون هذا الخبر خلال مدة يسيرة، سنتين، ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين على الكافرين فغلبوا، أخذوا وخرجوا من مكة بجيش عظيم وبقينات ومغنيات، ويقول نشرب الخمور ونذبح الجزور وتعلم بنا العرب. حقيقة علمت بهزيمتهم العرب، حقيقة علمت العرب بهزيمتهم، ولذلك صدق الله ستغلبون. الله يعلم الغيب لكن نحن لا نعلم الغيب، لكن إذا أخبرنا الله بشيء ننتظر هذا الخبر السار، أيضا إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ننتظر. فربنا إذا أخبرنا بمثل هذه الأخبار، تقوى العقيدة المسلم، أيضا المسلم يكون عنده نشاط في الجهاد وما إلى ذلك، وأيضا في هذا إرعاب الكافرين وتخويفهم. إذا أخبرناهم أنهم سيغلبون يقولون طيب لماذا نجمع الأموال؟ لماذا نقاتل ما دام أننا سنغلب؟ ولذا يدخل الرعب في قلوبهم، لأن الله قال ستغلبون وتحشرون. ثم أيضا من الفوائد أن الله عز وجل يجمع للكفار بين عقوبتين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجمع للكفار بين عقوبتين، لكن المؤمنين لا، عقوبة واحدة، إذا عوقبوا في الدنيا لا يعاقبون في الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وأيضا المؤمنين خاصة كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجمع للكفار بين العقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة. عقوبة الدنيا في قوله ستغلبون، حتى وإن بذلوا أموالاً كثيرة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا في الدنيا. وأما العقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم. لكن المؤمن ولله الحمد فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، ولن يجمع الله للمؤمن بين عقوبتين، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المفسر رحمه الله يقول فيه بشرى، هذه الآية فيها بشرى للمؤمنين في هذا الزمن. ما هي البشرى؟ يقول لو أننا لو صدقنا الله تعالى بالإيمان لكان الكفار مغلوبين. هل نحن مؤمنين؟ إذا رجعنا إلى إيماننا حقيقة، الشعب والدولة رجعنا إلى إيماننا وعملنا صالحات سنغلب في أي وقت من الأوقات. إذا رجع المؤمنون إلى ربهم شعوبا وحكومات فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، لأنه قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فيقول لو أننا رجعنا إلى الإيمان حقا في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا مغلوبين. يشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة. سلف هذه الأمة لما كانوا متمسكين بالقرآن الكريم، لما كانوا متمسكين بالشريعة حقا، يحكمون الشريعة، كلهم يحكمون الشريعة على لسان واحد، ليس عندهم أحزاب. الأعداء يا إخوان عقيدتهم، الكفار عقيدتهم فرق تسد، حتى بين المؤمنين الصالحين يفرقون بينهم، أنت حزب كذا وأنت حزب كذا، بعضهم لا يحب بعض الأحزاب، متفرقين. المسلمون كلهم في كل مكان حزب واحد، لا يقول إذا جاء أحد وقال من أي حزب أنت، كلنا حزب واحد. الذي في السعودية، الذي في العراق، الذي في الشام، كلنا مؤمنون بالله عز وجل حزب واحد. وللأسف الأعداء يحزبونهم، حتى تجد مجموعة من الطلاب مثلا في جامعة من الجامعات ثلاثة أحزاب، أنت من أي مكان؟ أنا من دولة كذا. أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن، لكن أنا من حزب كذا. وفلان؟ لا، فلان من حزب كذا. لماذا لا تكونوا سوا؟ لأنهم أحزاب، أنا أسكن مع حزبي. لماذا يا إخوان؟ هكذا الأعداء يفرقون بين المسلمين. ولذلك ليس هناك أحزاب بين المسلمين، ليس هناك خلافات في العقيدة، ليس هناك خلافات في الأحكام. إذا اختلفنا عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا تختصم أنت وأخوك، لا تختلفون ثم تكون حزبا آخر، وإنما نتفق إذا رجعنا للعلماء نرجع للكتاب والسنة. ولذلك يقول المفسر رحمه الله: لو أننا رجعنا إلى الإيمان حقا في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا مغلوبين. ويستدل الواقع، يقول: الذي حصل في سلف هذه الأمة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. وهذا صحيح، اقرأوا التاريخ الإسلامي، اقرأوا التاريخ الإسلامي تجدوه. وكل إنسان يا إخوان مسؤول، كل إنسان منا يحاول أن يدعو إلى الله عز وجل، لا يقول أنا فرد واحد كيف أستطيع الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يصلح. ابدأ بنفسك، ببيتك، بإخوانك، بزملائك، يتكون المجتمع من واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ واحد في قريش، ثم تكونت هذه الأمة الكبيرة العظيمة بإذن الله عز وجل. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء. أيضا نستفيد من هذه الآية المباركة إثبات عذاب النار. النار فيها عذاب، يعني الآخرة ما فيه إلا دارين: إما جنة أعدها الله للمتقين، وإما نار أعدها الله للكافرين، فقط، ما فيه أكثر من كذا. ولذا عذاب النار ثابت، لأننا نصدق كلام الله عز وجل وهو يقول: وتحشرون إلى جهنم. وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يعني إثبات عذاب النار. إذا أنكره أحد فإنه كافر. حتى اليهود والنصارى يعترفون بعذاب النار، لكن يقولون إنه مدة يسيرة 40 يوم، وكذبوا. من قال لهم إنه 40 يوم؟ قالوا عصيانهم لما عصوا 40 يوم عبادة العجل. لا، من الذي قال لك؟ هل قاله رسول؟ هل قاله موسى؟ هل وجد في الله؟ يقولون علماؤنا قالوا. كثير من العلماء ليس عندهم دليل. ولذا يا إخوان إذا أردنا حكما من الأحكام نسأل عن الدليل. ما في عندنا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ أعطنا الدليل، ما هو الدليل؟ وأيضا ربنا سبحانه وتعالى خلق النار للكافرين. الكفار يا إخوان أعداء الله، الكفار أعداء الله لأنهم يعصونه. الله يقول صلوا، يقول لا نصلي، لا ما نصلي. طيب لا تقاتلون المسلمين، يقول لا بد أن نقاتل المسلمين. لا تصدون المسلمين عن دينهم، يقول لا بد أن نصدهم عن دينهم حتى يكفرون، نسأل الله العافية. ولذلك تجدهم يعذبون المسلمين لا لشيء. ليه تعذب المسلم؟ هل ضربك؟ هل قاتلك؟ لا، وإنما لأنه يقول لا إله إلا الله. نعم، ولذلك هم أعداء الله وأعداء أوليائه، أعداء المسلمين، أعداء الملائكة. فالكفار عدوان. ولذلك الكافر المحارب يا إخوان الذي ليس بيننا وبينه عهد يحل لك قتله، أخذ أمواله، أخذ أولاده، أخذ نساءه، لأنه حلال لك. وأحل الحلال هو الغنائم التي تأخذها من الكفار في المعارك. لكن المحاربين الذين ليس لهم عهد ولا ذمة عند المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى خلق النار وأخبر أنها بئس المهاد، ذم، غاية الذم، أن النار بئس المهاد. آية من الليلة 13 من سورة آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى لطيف، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، يخوفنا، يطلب منا أن نعود إليه، أن نتوب إلى الله، أن الكافرين يهتدون. ولذا قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. العبرة لمن؟ لأولي الأبصار. لأصحاب العقول وليست لضعفاء العقول. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يفكر في معانيه، كثير من الناس يقرأ القرآن وكأنه ما أرسل إليه هذا القرآن الكريم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم، قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم. هذا أول الآية، قد كان لكم آية، وعرفنا إن معنى الآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة، يعني علامة على أنكم ستغلبون. لكن هذه العلامة في أي شيء؟ فئتين يعني طائفتين، لقي بعضهما بعضا للقتال بينهما. لكن هل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين قالوا نعم إنها واقعة، وهي في معركة بدر، الفئة التي تقاتل في سبيل الله المؤمنين والفئة الكافرة الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت. فأكثر المفسرين على أنهما حقيقيتان في أمر واقع، لكن اختلف على بعض المفسرين في قول ترونهم مثليهم رأي العين، وقالوا لا، إن هذا ضرب المثال سواء لهؤلاء أو لغيرهم. ضرب المثال يعني ولنضرب أن هناك كما أخبر الله عز وجل، ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه، هذا فرض وليس واقع. ما هي الفئتين؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة، فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في معركة بدر، فهما فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الخطاب في الآية للمؤمنين. سبحان الله، لو أخذنا بهذه الآية ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله، يقول المفسر لكان الكفار بين أيدينا كالفراش، تعرفون الفراش الذي يأتي على النار، خفيف ضعيف، أي شيء نقتله يقتل بسهولة. فيقول المفسر لو أخذنا بهذه الآية ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش. يقول فئة تقاتل في سبيل الله، فئة مبتدأ وتقاتل خبره، لكن هل يجوز كون المبتدأ نكرة؟ نعم، يقول لأنه للتفصيل أو للتقسيم، إذا كان للتقسيم أو للتفصيل يجوز الابتداء بالنكرة، كما يقول الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل. تقاتل في سبيل الله، ما معنى سبيل؟ السبيل ما هو؟ الطريق. السبيل هو الطريق، طريق الله الذي وضعه لنا، طريق الله الذي وضعه لنا سبيل الله عز وجل. لكن القتال في سبيل الله يتضمن أمور، نريد أن نعرف هذه الأمور التي يكون القتال في سبيل الله لأجل نعمل بها ونوصي بها إخواننا ونتكلم فيها في محاضراتنا ومجالسنا. ما هي الأمور التي تجعل القتال في سبيل الله؟ أولاً إخلاص النية لله، إخلاص النية لله. أنت تقاتل لأجل الإسلام، أنت تقاتل لأجل حماية الإسلام، تقاتل لأجل تكون كلمة الله هي العليا. هذا أول شيء، إخلاص النية لله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون موافقاً فيه أمر الله. قتالك هذا تكون موافق فيه أوامر الله عز وجل. كيف تكون أوامر الله؟ نشرحها لك الآن. الثالث أن تتجنب فيه محارم الله. هذا الجهاد تتجنب فيه محارم الله. فمثلاً الأمر الأول الإخلاص، أن يكون مراداً به وجه الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو الإخلاص. ولذلك يا إخوان، لو أن جاء إخلاص في الجيش، ولو إخلاص قليل، إخلاص قليل في الجيش، لو أنهم اعتمدوا وقالوا الله أكبر الله أكبر، ودخلوا في الجهاد مع الكفار يخوفون الكفار، كلمة الله أكبر تخوف الكفار، وإذا قال الجيش الله أكبر يدخل في جنودهم الإخلاص لله، في قلوبهم الإخلاص لله عز وجل. فإخلاص النية يكون مرادا بها وجه الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. لكن بعض الناس يقاتل للقومية، جماعتي حزبي أقاتل الحزبي، أو يقاتل للوطنية. لا، لا تقاتل لوطن إلا إذا كان وطن إسلام، وطن إسلام، تحمي الإسلام ولا تحمي الوطن. قتالك يكون لحماية الإسلام وليس للوطنية. أو تدخل في الجهاد لأجل تبين شجاعتك، أنا شجاع ما يهمني. لا، لا بد أن يكون هذا القتال الجهاد خالصا لله. تريد أن يكون الإسلام هو المهيمن، تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه الإمام البخاري. هذا الأول، الأمر الأول، الجهاد في سبيل الله، إخلاص النية لله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون موافقاً فيه أمر الله، يعني حدود الشريعة، بحيث لا يكون فيه اعتداء على أحد، لا عدوان، على لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدود الشريعة لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. حتى لو كان بيننا وبين المشركين عهد ثم تنقضه وتقاتل، هذا حرام. بينك وبين المشركين عهد تقاتلهم؟ لا، حتى ينتهي العهد. طيب ماذا أريد؟ أنا أريد أن أقاتلهم، أرسل إليهم، العهد الذي بيننا وبينكم انتقض. يكون عندهم علم ويكون عندك علم، لا تفاجئهم وبينك وبينهم عهد. ولذا إذا كان بيننا وبين المشركين عهد لا يجوز لنا أن نقاتلهم، فإنه حرام، وليس هذا قتالاً في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل. لأن الله تعالى يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، في سورة التوبة. ما دام أننا بيننا وبين الأحد عهد فلا بد أن نفي بالعهد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين اليهود عهود، ما نقض عهداً من أحد منهم، كل قبائل اليهود ما نقض عهد أحد، وإنما هم الذين نقضوا العهود. قريش أيضاً كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد مدة طويلة، ولم ينقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوه، ساعدوا حلفاءهم على حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام فنقضوا العهد، لأنه كان هناك حلفاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهم خزاعة. ولذلك يجوز يا إخوان للمسلمين إذا كان عندهم ضعف أن يكون بينهم وبين الكفار حلف، يقوونهم في هذا. ولذا إذا نقضت العهد ولم تخبرهم فجهادك هذا معصية لله عز وجل. أيضا نهى أن نقاتل في حال العهد، ولذا قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إذا عهدت قوما من الكفار وخفت أن يخونوا فلا يجوز أن تنقض العهد، ولكن انبذ إليهم على سواء. كيف انبذ إليهم على سواء؟ قل لهم: لا عهد بيننا وبينكم، لا عهد بيننا وبينكم حتى تكون أنت وهم على سواء، يعني على علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. عندنا الأمور التي يكون الجهاد في سبيل الله: إخلاص النية، موافق فيه أمر الله عز وجل، أن تجتنب فيه محارم الله، هذا هو الثالث. إن لم تجتنب فيه محارم الله فإنه إن كان أصل في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر، بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد، معهم أفضل الخلق وأفضل الجيش وهو جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم عصوا كانت الغلبة لهم في أول الأمر، لكن لما عصى الرماة ونزلوا من الجبل رأوا المسلمين يجمعون الغنائم نزلوا، ربنا سبحانه وتعالى هزمهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: امسكوا هذا المكان، وحتى لو رأيت الطيور تتخطفنا لا تنزلوا من عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: انتهت المعركة، هؤلاء فروا، بدأ المسلمون يجمعون الغنائم، فلما عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام أدبهم ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك كان المسلمون بعد ذلك ينتصرون ولا يهزمون حتى في غزوة الخندق، ولذلك لما انهزموا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فالصحابة يتأدبون بالآداب الجميلة التي يؤدبهم بها ربهم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم والغلبة لهم، ولكنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت الدائرة للمشركين، يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. والله ذو فضل عظيم، الله عفى عن الصحابة الذين عملوا هذا الخطأ، ولكن نحن هل نعلم أن الله عفى عنا؟ العلم عند الله عز وجل، ولذلك يجب أن نبتعد عن جميع المحرمات. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أرسل جيشاً من الجنوش يسير معهم، جيشاً من الجيوش يسير معهم ويوصيهم ويقول: اعلموا أنكم لا تقاتلون عدوكم بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، ولكن تقاتلونه بطاعة الله عز وجل، فإذا عصيتم الله اشتركتم أنتم وهم في معصية غلبوكم، ولكن قاتلوهم بطاعة الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: من بعد ما راكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة للمشركين ثم صرفكم عنهم، أي صرف الله عز وجل المسلمين عنهم فلم يقاتلوهم، يقول: ليبتليكم ولقد عفا عنكم. سبحان الله، بعد هذا التوبيخ والتقريع الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده: ولقد عفا عنكم. ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لكن الصحابة عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن. هذه الفئة المؤمنة إذا إذا قاتلت وجاهدت في سبيل الله بهذه الأمور الثلاثة فإنها بإذن الله منصورة، بإذن الله منصورة. ولذا قال الله عز وجل الفئة الأخرى وأخرى كافرة. انظروا يا إخوان القرآن، القرآن الكريم أنزله الله معجز، أنزله الله معجز على العرب وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن موجز، فيه شيء في البلاغة اسمه بالإيجاز، فالقرآن أكثره إيجاز ما فيه تفصيل لأنه كتاب صغير، لو أن الله سبحانه وتعالى فصل لكان هناك كثير من الناس يتعبون في قراءته. انظروا إلى هذا الإيجاز في هذه الآية المباركة، لم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا، هذه الكافرة قال وأخرى كافرة، لم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل الطاغوت، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر. الأولى قال فئة تقاتل في سبيل الله، ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والأخرى قال كافرة ولم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأولى مقابل ما ذكر في الثانية، حذف من الأولى مؤمنة التي تقابلها كافرة، وحذف من الثانية ضد ما ذكر في الأولى فحذف في سبيل الطاغوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله. هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد الوصفين عن الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية، وهكذا كل القرآن بلاغته إيجازية. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذا بعض من الشراح يشرح حديث واحد في كتاب كامل 300 صفحة أو 400 صفحة. ثم قال عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، هنا وقع تفسير العلماء في مثليهم الذين قالوا هل هو ضرب مثل أو حقيقي، كيف يرونهم مثليهم رأي العين، وقراءة أوضح منها أيضا سبعية ترونهم، والرأي هم المقاتلون في سبيل الله، الذين يرونهم هم المقاتلون في سبيل الله. بعض من العلماء قال أيضا الكفار، الضمير يصلح لهذا وهذا، لكن ترونهم واضح أنها تعود إلى الكفار، يعني يرون الكفار، ترون الفئة التي تقاتل في سبيل الله مثلي الكفار، لكن رؤيا فقط ليست حقيقية، كما قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يرونهم يعني يشاهدونهم بأعينهم أنهم مثليهم، سواء كانوا مؤمنين أو كفار، فإن كانوا مؤمنين يرون الكفار مثليهم فواضح، يعني إذا كان المؤمنون يرون الكفار مثليهم واضح، لأن الفئة القليلة هي المؤمنة، وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين فهذا هو الذي فيه إشكال، وجعل بعض المفسرين يقولون إنه من ضرب المثل، لأن الكفار إذا كانوا يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة للأكثر، لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك. والأقرب أن الرأي هم الطائفة المؤمنة، وأن المثلين الطائفة الكافرة، يعني أن الطائفة المؤمنة ترى الطائفة الكافرة مثليهم، وتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم، إذا كان المؤمنون 100 فالكفار يكونون 200، فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر صار عندنا إشكال كبير في قوله مثليهم، لأن عدد المؤمنين في بدر 318 رجلا، وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000، 3 أمثال أو أكثر. فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، وذهب بعض العلماء إن المراد بالمثل هنا الزائد، وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أي يرونهم أكثر منهم. أما إذا قلنا إنها ضرب مثل فلا إشكال فيه، وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فعندنا رأيان، من هم الذين يرونهم مثليهم؟ هل المؤمنون يرون الكفار مثليهم أو أن الكفار يرون المؤمنين مثليهم؟ فالعلماء اختلفوا على 3 أقوال. قول يقول إن هذه حقيقة واقعة، ولذلك اختلفوا في التفسير، لكن لا ليس هناك شيء على الله عزيز، الله عز وجل على كل شيء قدير، ربما أنه يغير نظرتهم إلى أنهم يرونهم أكثر أو يرونهم أقل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آخرون يقولون لا، إن هذا ضرب مثل لأهل بدر أو غيرهم. الرأي الثالث يقول لا، المثلين ليس المراد بالمثلين المثل العدد وإنما ضعفين، وعليه يقولون هو مطابق للواقع المسلمين وغير المسلمين، لأن ضعف الشيء مثله مرتين، مثل مرتين، فإذا كان ضعفين صار ضعف 3 مرات، والمشركون ما بين 900 إلى 1000 والمسلمون 318. ولذلك قرأنا في السيرة قبل شهر أن القريش لما جاءوا واجتمعوا قالوا نريد أن نعرف عدد المسلمين، نريد أن نعرف عدد كم عدد المسلمين، أرسلوا رجلا يعرف التخمين السريع، يعني يسرع بالحصان أمام العدو ويعرف عدده وهو في أقصى سرعة، فذهب ومر بمثل سرعة البرق ورجع إلى قريش وقال عددهم 300 ويزيدون قليلا، لكن قالوا طيب اذهب ربما أن هناك كمين، فذهب وقال ليس هناك كمين، لكن رأيت المسلمين الموت في وجوههم لا يريدون الحياة، فإذا كان كل واحد منكم سيقتله واحد منهم ويذهب منكم 300 الحياة خير لكم، ارجعوا. يرى أنهم يرجعون لأنهم يقول هؤلاء لا يريدون الحياة وأنتم تريدون الحياة، لأنهم يريدون الجهاد في سبيل الله عز وجل. المهم يا إخوان، سواء كان مثلا أو واقع، إنما هو عبرة لنا، إنما هو عبرة للمسلمين، وهذا علامة، آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فنحن نعتمد على الله عز وجل ونؤمن أن القتال في سبيل الله هو من أسباب النصر، لكن معنى قوله رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين، يقول هذا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد لقوله يرونهم، إذا جعلنا الرؤيا بصرية، إذا جعلنا، أما إذا جعلناها علمية هل يعلمونهم مثليهم رأي العين، فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي، يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بأعينهم، والله يؤيد بنصره من يشاء. ما معنى يؤيد؟ يقوي، نعم، يؤيد يقوي. ولذا أهل اللغة العربية يقولون الباء هنا باء الوسيلة، يعني أهل اللغة العربية تعبون في هذه الباء، أحيانا يقول وسيلة، أحيانا يقول سببية، أحيانا، ولذا هنا يقول الباء باء الوسيلة، أن يؤيد بسبب نصره من يشاء، يؤيد بسبب نصره من يشاء، كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصا، فالنصر إذن وسيلة للتأييد، فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء، يقوي بنصره من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصره أو تأييده. ويجب أن نقرن كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت معلقة بالمشيئة بالحكمة، كل أوامر الله عز وجل كلها بالحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى في آخر الآية: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك، ما هو ذلك؟ المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية، أي إن في ذلك المذكور لعبرة، اعتبار، معنى كلمة الاعتبار مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول. فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة. ما هي العبرة التي نستفيدها؟ الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، فيكون تحقيقاً لقوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم: إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئاً، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة للتي تقاتل في سبيل الله. نعم، هذه عبرة، لكن لمن؟ لأولي الأبصار. الأبصار جمع بصر، كأسباب جمع سبب، ويشمل بصر الرؤية الحسية وبصر العقل ما دام أنهم يرونهم رأي العين، فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار الذين رأوا بأعينهم، وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بعقولهم ولو كانوا لم يروا ذلك رأي العين، مثل نحن ومن يأتي بعدنا، لأنهم إذا سمعوا اعتبروا، فكان في ذلك عبرة لهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.